قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تسلميني في آخر النهار الجنة ينفع يا نفس؟ أنا هسلمك رأس المال 12 ساعة من 5 الفجر ل 5 المغرب. 2 أديك الأدوات العينين واللسان والإيدين والرجلين والأذنين وسلميني الجنة. نفسك تقول لك لا جنة إيه ده الفتن كتير. لا خلاص ما إحناش خارجين من المسجد. هنخرج نروح فين؟ نروح النار؟ تجلس تشارط نفسك. قبلت انطلق، لم تقبل لا تخرج، قبلت اخرج. النفس كما قلنا لعوب تتلاعب بالانسان، هتضحك عليك تقول لك ماشي ماشي، وهي تعودت منك الخداع، صح ولا لا؟ ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول ان الانسان اذا هش عصفورا فإنه لا ينزجر، عصفور واقف وانت بتقول ما يطرش، إذا مال على الحصى ينظر إلى يده، إن كان بين يديه حصى طار. ده عصفور ذكي قوي. يقول فكذلك نفسك إذا رأت منك العزم انزجرت. نفسك إذا رأت منك العزم، قلت لكم سبحان الله العظيم، الإمام أحمد بن حنبل كان يزور أحد تلاميذه ثم مضى إلى البيت، كان ابن أحد تلاميذه يزوره ثم مضى هذا التلميذ إلى البيت، فلما وصل تلميذ الإمام أحمد إلى بيته إذا بالإمام يدق عليه الباب، فقال نعم أبا عبد الله ألم أكن عندك الساعة؟ أنا مش لسه كنت عندك؟ قال بلى ولكني كنت قبل أن تأتيني عزمت أن آتيك، ولم أحب أن أعود نفسي أن أعزم على الشيء ثم لا آتي. وصلت؟ كم رأت منك نفسك عزما ثم لم تأته؟ كم عزمت ثم خذلت؟ فاعتادت منك النفس على هذا، فلما تصبح الصبح تقول لا انا اريد الجنه، نفسك تقول لك ماشي 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 اوكي، زي كل مره ماشي، ثم تلعب بك. فلا بد من المراقبه، اذا رايت عينك تنظر الى حرامها اشترطنا الجنه، اذا رايت لسانك يطمح الى حرام ها، إذا رأيت أذنك تستشرف إلى حرام المراقبة، المجاهدة، أن تجاهد نفسك في الله، تمنعها من أن تستشرف إلى حرام، تمنعها أن تنطلق إلى حرام، تمنعها، تلزمها. ثم المحاسبة آخر النهار، تعالي بقى سلميني أصبنا الجنة اليوم ولا لا، ثم المعاقبة إن لم تصب نفسك الجنة عاقبها. ابن الجوزي أيضا في المدهش يقول امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام، امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. فالشاهد إيه؟ خلاصة الكلام إن الإنسان إذا كانت المشارطة في الصباح وجي آخر النهار حاسب لا نفسه، قل لنفسك ها رأيت كم امرأة اليوم؟ لقيت نفسك لم ترى امرأة، جميل. كذبت كم كذبة اليوم؟ لقيت نفسك الحمد لله لم تكذب ولا مرة. ضيعت النهاردة كم تكبيرة إحرام من الصلوات الخمس؟ لا الحمد لله كلهم في المسجد خلف الإمام بالسنن القبلية ما شاء الله. تفرح ولا ما تفرحش؟ هي دي بقى الفرحة. تفرح بإيه؟ بفضل الله الذي وفقك لأن تقوم بهذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. في رمضان اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. في رمضان حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل صائم عند فطره دعوة مستجابة، لكل صائم عند إيه؟ عند فطره ساعة الفطار لك دعوة مستجابة. فإحساسك باستجابة الدعاء يجعلك تعيش فرحة. سبحان الله، إذا كنت بقول إن لو واحد غني اداك 60 شيك على بياض، لأن الصائم دعوة مستجابة في النهار ودعوة مستجابة في الليل، أدي 60 شيك على بياض، تفرح ولا تفرحش؟ الغني جل جلاله أعطاك فرصة استجابة دعوتين، دعوة في النهار وأنت صائم، ودعوة في الليل وأنت تفطر. فرص 60 مشكلة من مشاكل حياتك هتتحل. شرط أن يقبلك الله في الصائمين. اللهم اقبلنا في الصائمين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. إخوتي، مشهد من فهم الصيام أيضا يتعلق بالتوحيد، مشهد القبض والبسط. تجد الإنسان اللي مش فاهم الحياة الدنيا، ما احنا بنتكلم بقى عن الفهم، بقى فهم الصيام، يشكو الملل. وأنا أظن أن هذه عقوبة لأهل الدنيا، الملل. الناس اللي بتعيش الحياة على وتيرة واحدة لا يشعرون بالتجدد، تجدد الحياة، يشكون السأم والضجر والملل. أما العبد الرباني الذي يعيش هذه الحياة على مراد الله جل جلاله منه لا على مراده من الله، فإن حياته متجددة، فهو في كل ساعة بعبادة وفي كل ساعة بنية. هذا المشهد يتضح أكثر ما يكون في رمضان. الصائم يعيش ما بين المنع والعطاء. لما تلاحظ ان انت صايم في الصباح الجوع والعطش شوية ضعيف، عند الظهر الامر يتضح اكتر ان انت انك صايم، تبدأ تحس انك صايم. عند العصر الامور اتضحت اكثر، قبل المغرب بساعة بدأ يبان عليك الصيام. عند المغرب وشربت انتعشت ودبت فيك الحياة، خرجت فوقفت في الصف في الصلاة، لو هتصلي بقى تراويح صح من اللي بيصلوها بجزء ولا جزئين ولا ثلاثة في الليلة، وتقف. أحد السلف حين سئل ما تشتهي قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف لما ظهري يوجعني. ليه؟ هي اللي بيقولوا لذة الألم لمن تحب. لما تكون بتحب ربنا، اللهم ارزقنا حبك يا رب. وانا نفسي نفهم معنى الحب، لان كثيرا من الناس يسمعون عن الحب لكن لم يفعلوه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة عمره ما جرب انه يحب. وأقول أن من لم يحب الله لا يعرف الحب، والله وأقسم بالله أن من لم يحب الله لا يعرف الحب. لأن الذي يحب الله تاني مش مشكلة، لأن حب ربنا ينبغي ألا نكف عن الكلام فيه. أنا بحبكم في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يحب الله، الله جل جلاله، الله الذي لم تره، وأنت ممنوع أن تتصوره. رغم أن شريعة الإسلام ودين الإسلام هي من أعظم الشرائع في وصف الرب والإله، بل هي الشريعة الوحيدة التي تضع لك صورة واضحة عظيمة لربك الذي تعبده. فهناك أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تملأ الكتاب والسنة. الشريعة تشعرك دائما أن الله قريب منك، مثلا في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم إنما كانوا. في السنة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يدنو الله من عباده يوم عرفة. الشرع وصف لك ربك بالأسماء والصفات، والشرع عرفك أنه قريب منك سبحانه وتعالى، ثم منعك أن تتصور. اوعى بقى تشبه اعتقادك، أمروها كما جاءت. فلما تحب وممنوع من التصور أعلى درجات الحب. لذلك شوق محرق أن تدخل الجنة لترى الله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. هو ده الحب، اللي عايز يحب. واللي ما يعرفش يحب ربنا لا يمكن، مستحيل يحب، كذاب. والذي يحب الله يقف على هذا الحد من التجرد. الشاهد ان العبد الرباني اللي بيعيش على مراد الله واقف يصلي، يرجع البيت محتاج يستريح شوية لانه تعب. فان الراحة لا تنال بالراحة، ومن اراد الراحة فارق الراحة. طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واحد نايم في السرير 20 ساعة يتعب من النوم، صح ولا لا؟ امال مين اللي بيحس بالراحة؟ اللي يتعب وبعد كده يستريح يحس ان هو يحس بطعم الراحة. اللي سهران يقول الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن قوما على سفر ساروا عامة يومهم وليلتهم حتى إذا كان النوم عند أحدهم يعدل ما مثله ما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا. في ناس من التعب ساعة ما جنبه يلمس الفراش سبحان الله العظيم، وفي ناس بيفضل يتألف في الفراش بالساعة والساعتين عشان ينام، صح ولا لا؟ ويضع المخدة فوق راسه وياخد منوم وما ينام، وإذا نام لا يشعر بلذة النوم بل يقوم مصدع. أما المتعب لله، إن سيدنا معاذ بن جبل يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، بقوم أقف أصلي لله وبنام لله. يبقى هو ده مشهد القبض والبسط، إن الإنسان يتعب ويستريح، يجوع ويعطش، يسهر وينام. قول لي طب ما اهل الدنيا كده برضو بيتعب ويشتغل لا 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 لا. انا دايما اقول ان الكتب الغربية المترجمة لا تصلح عندنا في التربية الاسلامية، احذر منها. ليه؟ لان الغرب حين يكتبون او يعملون لا يبحرون إلى مرفأ. يعني هم لما بيتكلموا عن، خلينا في أهل الدنيا، لما أهل الدنيا بيعمل ليه؟ وانت لما بتعمل لربنا بتعمل ليه؟ هو بيتعب ليه وانت بتتعب ليه؟ وضح أكثر. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي، الذي يتعب للدنيا، يذكر عن رجل تكثر عندهم الانتحارات. رجل انتحر، كتب ورقة قال إنه شغال شغلانتين، شغلانة الصبح وشغلانة بالليل، فقعد يكتب قال لنفسه أنا بشتغل ليه؟ عشان أجيب فلوس. طب أجيب فلوس ليه؟ عشان أتزوج. أتزوج ليه؟ عشان أتمتع. أتمتع ليه؟ عشان أعيش. طب أعيش ليه؟ عشان أموت. لا، إذا كان ده يبقى أموت من دلوقتي وانتحر. هي عندهم الدنيا ماشية كده، يعني هو بيتعب عشان زوجته والآخر زوجته تخونه، بيتعب عشان ولاده والآخر ولاده يتركوه. لا، يبقى موت أحسن من دلوقتي، لما هو فهمها كده بدماغه. لذلك الإنسان النهاردة اللي بتتعب عشان الناس، أحيانا تجد إنسانا المرائي، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. وأحد إخواننا النهاردة كان بيسأل سؤال في مسألة الوسواس في الرياء والإخلاص، أحببت أن أعممها. إن واحد بيقول إن دلوقتي كل لما أجي أعمل عمل نفسي تقول لي لا أنت مرائي فأترك العمل، فأنا بقيت دلوقتي خايف، ما بقيتش قادر أعمل حاجة. الكلام ده غلط. يعني لما نقول كلمة من رأى في إخلاصه إخلاص، فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص تحل عندك هذا الإشكال، بمعنى ينبغي ألا ترى نفسك مخلصا. أنت شايف نفسك مش مخلص، فإيه اللي بيمنعك من العمل بقى؟ يبقى حاجتين اتنين، الإجابة على سؤالك ألا ترى نفسك مخلصا، يبقى خلصت. اللي بيقولك أنت مش مخلص قل له نعم أيوة أنا مش مخلص، ثم اعمل وانتهت القضية. يبقى لا ترى نفسك مخلصا واعمل. قل لي طب أنا بعمل ليه؟ رجاء أن يرزقني الله الإخلاص. يا رب أنا بعمل وانت ارزقني الإخلاص. اتحلت ولا لسه؟ هكذا. لكن إياك أن تترك العمل أبدا، مهما نزغك الشيطان يقولك انت مش مخلص، انت مرائي، انت بتعمل عشان الشيخ يشوفك، انت جاي عشان انت سيبك من كل الكلام ده. قلت يا رب انا اعمل لك فاقبلني وارزقني الاخلاص. ولا ترى نفسك مخلصا بحال. اليس سيدنا علي بن ابي طالب، احنا بنجيبش من قريب، يعني مش عايز اقول لكم لقال سفيان ولا هشام الدستوائي ولا الذهبي ولا ابن تيمية، لا لا لا، من فوق خالص علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. سيدنا علي وابن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، كل دول يقولوا كده، نستطيع أن نسوق لهم كلاما في هذا المعنى يعني أقصد. فلذلك هؤلاء أخلصوا ولم يروا إخلاصا. فعيش هذه، الشاهد إيه؟ أن المؤمن يعيش بين القبض والبسط، إنك أنت تتعب لله وما ألذ التعب لله. دايما أتذكر هذه الجملة في الحج، لما بنحج ونمشي بقى من عرفة المزدلفة ونبات في مزدلفة، ما فيش خيام ولا حاجة، ونصبح نمشي من مزدلفة إلى منى، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. وبعدين نوصل لمنى فهيقول لك بهدلتنا يا شيخ، احنا اتبهدلنا الليلة دي. فقول له يا ابني انت لو طلبت منك الخدمة لي، خدمة لي انا، واقول لك معلش يا دي خلودة تعبتك معايا، تقول لي ايه؟ هي دي تعبك راحة. فمش ممكن نقول لربنا ايه؟ تعبك راحة. التعب لله راحة، راحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هون على القائمين بقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هونها عليك، قال لك أنا شايفك تعبك ده بعيني، سبحان الله العظيم. فدي تخليك أنت تقوم بلذة بمتع. قبض والبسط، أن يعيش المؤمن بين القبض والبسط، إنك تتعب لله وتستريح لله، تجوع لله وتأكل، سبحان الله العظيم الذي أمرك أن تجوع، حرم عليك الأكل والشرب، هو الذي قال إن الله يحب تعجيل الفطر وتأخير السحور، قال لك خد فرصتك كل من أذان المغرب إلى أذان الفجر. هو نفسه سبحانه وتعالى الذي منعك هو الذي أمرك أن تفعل. تعجيل الفطر أول ما يأذن المؤذن الصبح مباشرة. أيضا هناك مشهد، مشهد سلامة الصدر. احنا بنتكلم يا جماعة على فهم الصيام، تحصيل لذة الصيام، انك تستمتع بالصيام. واحد التوحيد، اثنين الفرح بالانتصار على النفس، ثلاثة مشهد القبض والبسط، أربعة مشهد سلامة الصدر. سلامة الصدر، وهذا مشهد عزيز في هذا الزمان. أنا أريد أن أسألك، لو فتحنا قلبك النهاردة نلاقيك زعلان من كم مسلم، بتحسد مين وبتحقد على مين وغضبان على مين، مين مش عاجبك ومين بتستثقل دمه، ومين ما بتحبش تقابله ولا تشوف وشه، ومين ما بتحبش تسمع صوته؟ كل ده في قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. كل ده جواك. عشان كده الامام الشافعي شوف بقى في مشهد بسط الخلق، بسط الخلق، قال ايه؟ احد اصحابه غضب منه فقال: يا اخي ان كنت تستطيع ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. الامام الشافعي ده كان استاذ، استاذ رئيس قسم رضي الله عن الشافعي. الامام الشافعي يقول له ايه؟ مثلا واحد صاحبنا صوته عالي، كل شويه يقول له ايه؟ لو سمحت خفض صوتك شوي، احنا مش طرش، احنا بنسمع بالراحه، ما فيش فايده. فكان ده مثال، كان الامام بيقول له ايه؟ ان استطعت ان تخفض صوتك يا ريت، ما قدرتش احنا هنستحمل، هنحط سدادات ودان، مستعدين. إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. إذا ما قبلتش النصيحة إحنا هنتحمل اللي أنت فيه. ما قالوش يا عاجبك كده يا تمشي، لا، وإنما قالوا إحنا نتحمل، نشيلك على رأسنا من فوق. هذا مشهد بسط الخلق، أن تبسط خلقك للناس، أن تدع الناس يطاؤونك، يطاؤونك، مشهد حسن الخلق او سلامة الصدر في الصيام. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لك: كن في نفسك لا ترفس لا تفسق. إن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيت الصوم في عصرنا وهم يشاهدون الأفلام في نهار رمضان. مش عارف رأيتم آخر حلقة لما كنت بفضفض، قلت عايز واحد بيقول يا شيخ أنا مش قادر أعمل أكتر من كده، أنت عمال تقول لنا صوموا قوموا اذكروا اقروا قرآن، أنا مش جايب أكتر من كده، مش قادر أعمل إيه؟ قلت هقول نصيحة لعل تصورها يدفع إلى عمل، إيه رأيك لو عزمتني عندك في البيت في رمضان 30 يوم أقيم معاك في البيت؟ ها مين يوافق؟ هنشد حيل بعض؟ هتستحي مني في حاجات يعني مثلا؟ بلاش مثلا. طب أنا هقول لك حاجة، ايه رأيك لو انك استضفت رسول الله؟ ايه رأيك ان سيدنا النبي يعيش معاك 30 يوم في بيتك في رمضان؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك في المشروع ده؟ بالله عليك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم عند الإفطار هيفطر على تمر ومية، ما هو أنت عارف النبي ما بيحبش، لا يحب الإسراف صح ولا لا، ولا يحب التبذير، صلي عليه هيشرب تمر ومية. وهتصلوا المغرب في البيت ولا في المسجد؟ سيدنا النبي هيصلي في البيت؟ طب بالله عليك تسيبه يروح المسجد وانت تصلي في البيت؟ تخيل بقى، امسي على كده، لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يحب يصلي التراويح، هتصلي بيه فين؟ عند واحد بينقرها نقش، ولا هتدور على مسجد بيصلي زي النبي ما كان بيصلي صح ولا لا؟ عشان حد يعجب النبي. تصور انت بقى ان النبي معاك بعد ما ترجعوا بالليل، بعد التراويح هتقعدوا قدام انهي مسلسل؟ هتفتح التلفزيون على ايه قدام النبي؟ رد علي، هتسيب النبي قاعد وتفتح النت وتتكلم على الشات؟ هتعمل ايه يا ترى بالنهار وانتوا صايمين؟ هتعمل ايه؟ لو تصورت ان الله يراقبك، يراك معك صح ولا لا؟ ده اعتقاد صحيح، وكما يقولون قياس الاولى جائز في حق الله عز وجل، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم وهو معكم اينما كنتم. طيب الا تسلي مشهد حسن الخلق يجي ده من هنا. شوف بقى، الصوم لي فاذا كان يوم صوم احدكم فايه؟ فلا يرفث، لا يرفث. الرفث الكلام عن الجماع ومقدماته، اللي بيشوف بقى أغنية ولا بيشوف فيلم ولا بيشوف حلقة من مسلسل واحد وواحدة بيحبوا بعض، ده رفث؟ ده فسق؟ ده جهل؟ فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. وإن سابه أحد أو قاتله، شوف واحد شتمك، مش شتمك بس، قاتله ضربك، قاتله بيحاول يقتلك، قاتلك يعني اتخانق معك، تعمل ايه؟ سلامة الصدر، فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم. الإلحاح على النفس بهذا المعنى أن تقول لنفسك أنا صائم، يا جماعة أنا صائم، يا ناس أنا صائم، يا نفسي أنا صائم، أنا صائم، إني صائم، إني صائم، إني صائم. ثلاثا، ألح على نفسك طيلة النهار بهذا القول، قل إني صائم، إني صائم، إني صائم. ألح على نفسك بهذا المعنى ليسلم صدرك للخلق. هذا الحديث وضع أصولا لأخلاق الصائمين. واحد، أن المسلم هادئ، أن الصائم هادئ النفس، لين الطبع، في غاية الاحترام، يشعر بمراقبة الله حال الصيام. عارفين لما الواحد يدخل الصلاة الله أكبر، دي اسمها تكبيرة ايه؟ الإحرام. يحرم عليه الأكل والشرب والكلام، أو ساعة الفجر مأذن أنت كده كأنك محرم في عبادة، متلبس في عبادة، متلبس بعبادة. لازم طول الوقت الـ14 ساعة تشعر أنك أنت بتعبد ربنا، أنت كده في حال عبادة. اثنين، لا يخرج الصائم عن حدود الأدب. معنى كلمة لا يفسق، لا في القول ولا هو في العمل، بل هو منضبط لأعلى حد. ثلاثة، لا يصخب. الصيام معناه السكون والإمساك. يقال صامت الريح يعني سكنت، صامت الدابة يعني سكتت عن الصائل، صامت الخيل سكتت فلم تصحل. 4 لا يجهل. الجهل أنواع، وأبو جهل لا يبالي، وآباء الجهل كثيرون. الصائم لا يجهل، كل معصية جهالة. أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل لا يجهل. إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، لا يرد الأذى بأذى، ولا يرد الظلم، وإنما يتحمل. هذا الخلق المفقود في المسلمين اليوم، وهو احتمال الأذى. حسن الخلق مش بس كف الأذى، ده لابد من احتمال الأذى، أن تحتمل أذى الناس ولا ترده ولا ترد عليهم. قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المشهد الخامس مشهد الزهد في الدنيا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين: الزهد 4 أقسام. الأول فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به المسلم استحق أسباب العقاب. الزهد في الحرام بمعنى إيه؟ إخوتي أنا أحبكم في الله، هذا النوع من التربية يكاد يكون مفقودا في حس كثير من المسلمين، وهو أنني حين تكون أمامي خمر والعياذ بالله، لماذا أترك الخمر؟ لأن الله حرمها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأنا أتركها لأنها حرام، أتركها وأنا أشتهيها أفضل، ولا أتركها ونفسي تعافها أفضل؟ عايزين نفهم القضية. وهو في ناس كتير ما بتدخنش، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم تب على كل عاصي. انت تارك السجاير التدخين لأنك نفسك تعافها، مالكش نفس فيها، بتكرهها، ريحتها وحشة. في ناس لا تطيق رائحة الدخان، يعني ساعة ما يجي واحد كده عليك وهو مدخن وهو داخل كده تحس ان انت هتتخنق. بعض الناس كده، ولا انت تركها وانت تشتهي ان تفعلها ولكن تتركها لله؟ ايهما افضل عند الله؟ الافضل عند الله انك زاهد فيها. يعني ايه زاهد بقى؟ هو ده الموضوع. يعني ايه زاهد في السجاير؟ أقول أنني لو أنني أشتهيها لتركتها، وأنا أشتهيها وتركتها لله. تاني طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء لما يتكلموا في التوبة يتكلمون عن توبة العنين. توبة العنين يعني الذي لا يستطيع أن يباشر النساء، هل له توبة من الزنا؟ هو أصلا لا يستطيع، هل له توبة؟ نعم له توبة بالنية، أنه لو كان يستطيع لم يفعل، والله يرى قلبه. فلذلك هذه هي هنا، أنني حين أترك التدخين أو أترك الخمر أو أترك الزنا أو أترك التلفزيون لا أنظر إلى الحرام فيه، أو أترك النت لا أبحث عن الحرام فيه، أترك أكل المال الحرام، أترك كل هذا لماذا؟ زهدا فيه، بمعنى أنني لا أريده ولا أشتهيه، وإن اشتهيته فأنا أتركه لله. إن أخطر ما يواجهه المسلمون في زماننا تعلق القلب بالمعصية. واحد بقول له أنت بتدخن ليه؟ سألنا عشرات الآلاف من الأشخاص أنت بتدخن ليه؟ ما بيعرفش يجاوب، حدش جاوب أبدا، الكل بيقول عادة سيئة. واحد قال أنت بتدخن ليه؟ قال لي بحبها، بحب السجاير. وهذا الجهل بالحب بقى اللي احنا قلنا عليه. لكن القضية في النهاية ايه؟ انه احبها مما ألفه منها. فلما يترك الدخان وقلبه متعلق به، دي علة من علل التوبة. ابن القيم لما بيتكلم عن علل التوبة يقول ايه؟ التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه. يعني ايه؟ يعني هو مثلا قعد اكل اكلة دسمة، بعد ما كان الاكلة الدسمة دي تيجي نفسه تقول له يا سلام لو سيجارة بقى دلوقتي. هذا الرجوع حين يتذكر المعصية ويستلذ بها آثى وعلة في التوبة تمنع قبول التوبة، لانه سيرجع الى الذنب مرة اخرى لان قلبه متعلق بالذنب. كان ماشي مع واحدة تاب بس لسه بيحبها، علة، علة من علة للتوبة. هذه العلة تفضل تعل عليه لحد ما تحصل السماحة في ترك المناهي، أن يترك ما نهى الله عنه بسماحة نفس، بنفس سمحة أنه لا يريدها. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. يبقى كل معاصيك وهي مجاهلية تحطها فين؟ تحت الجزمة. حتى نفسك، لو أن قلبك أحب الحرام تحت النعال. ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، دوس عليه وتعال وارتقي. الزهد في الحرام ده زهد فرض على كل مسلم. اثنين، زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه والزهد في فضول المباحات والزهد في التوسع في المباح والزهد في التفنن في أنواع المباحات. ده زهد مستحب. سيدنا عمر بن الخطاب حاضر. سيدنا عمر بن الخطاب دخل يوما على السيدة حفصة رضي الله عنها فقربت إليه طعاما، خبز وإناء فيه خل وزيت، فنظر عمر وقال: خل وزيت إدامان في إناء واحد، والله ما عهدنا هذا على عهد رسول الله. ثم بكى حتى قام ولم يأكل. انا عايزك وانت بتفطر في رمضان بص قدامك كام ادام. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من ترك زينة اللباس في الدنيا وهو يقدر عليها خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء. هذا الزهد في المباح. اللبس مباح، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، الإسراف والعجب، لا بأس في ذلك. لكن إن تبسطت في لباسك، البزازة من الإيمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثيرا من الإرثاء. كلها أحاديث صحيحة في السلسلة الصحيحة، هذا وعد قاطع علي ألا أحدثكم إلا بحديث صحيح. كان يكره كثيرا من الإرثاء، كان يقول البزازة من الإيمان، وهي رساسة الثياب. كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا. الحديث الثالث، من ترك اللباس. الرابع، الشاهد أن كل هذه الأحاديث لماذا؟ وهي الزهد في المباح. ونقول إن ده زهد مستحب مش فرض. يعني لو إن إنسان لبس قميص بمليون جنيه مش حرام، طالما أنه يؤدي زكاة ماله، ثم ولا يفتخر بهذه الملابس ولا يعجب ولا يغتر إلى آخره، الشاهد. لكن الزهد فيها مستحب. ليه مستحب؟ أيها الإخوة، إذا عرفت نفسك أن النفس فيها كبر، فيها غرور، النفس نفسها مخلوقة كده، فيها كبر، فيها غرور، فيها عجب، فلا تساعد نفسك على الكبر، بل كفها عن الكبر. إن تزينك وتجملك وإنك تقف قدام المراية كالنساء تتزين وتتجمل، يبقى أنت كده بتضر نفسك، بتساعد نفسك على أن تتكبر وتعجب بنفسك. بل كف النفس عن الكبر بهذه البزازة، لتكف النفس عن الكبر والعجب. والمعجب محبط عمله، محبط عمله. الشاهد أن الزهد أن النفس إذا أكلت أشعرت وبطرت، ولذلك هذه البطنة داء. فلذلك الإنسان حين يتخفف في الطعام ما بنقولش ما تاكلش، ده بيقول إيه باب، ده في رياض الصالحين، باب جواز الشبع أحيانا، باب جواز الشبع ايه؟ احيانا، مش على طول تقعد تاكل، يعني احيانا يشبع، احيانا كل اكل جامد لتتقوى على طاعة الله، ولكن مش في كل الاحيان. واستدل في حديث ابي هريرة، والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله، فقال في يجوز الشبع، الانسان يشبع احيانا يشبع ويأكل لا بأس في ذلك، لكن ما يبقاش هذا دأبه. فالزهد المستحب في المباحات من اللباس ومن الطعام ومن الركوب ومن الزهد في المباحات من الدنيا، زهد مستحب يقربك من الله عز وجل. أما الزهد الثالث والرابع فهما الأخطر في حياة من يريدون الله. احنا تكلمنا دلوقتي عن زهد الناس كلها، زهد الفرض، الزهد في الحرام، وزهد مستحب، الزهد في المباحات او التوسع في المباحات. فاضل بقى ابن القيم هنا يقول ايه، زهد الداخلين في هذا الشأن. يعني ايه؟ يعني عايز اسأل اخونا، انت بتعفي لحيتك ليه؟ هو بقى ده الداخلين في هذا الشأن. شأن ايه؟ ان هو مش بس عايز يدخل الجنة، ده هو يريد ان يكون رفيق النبي محمد. هو مش بس عايز يعيش في الدنيا هنا يعبد ربنا وينجو من النار، ده هو يريد ان يحبه الله. دول الداخلين في ايه؟ لهذا الشأن، ليه سكة الملتزمين بقى؟ للأسف الشديد أن الملتزمين اليوم يعني حين نقول أنت بتعمل إيه في الدنيا؟ بتعمل إيه؟ يقول الحمد لله أنا بصلي ما بتفوتنيش صلاة. طب ما كل الناس بتصلي، القضية مش قضية الصلاة. لذلك الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحب ده في حديث قدسي، ذكر حبين، حب أهل الفرائض وحب أهل النوافل، في حبين. ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. ده الحب الأولاني، حب مؤدي الفرائض. الحب الثاني بقى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى في حبين، حب لمن يؤدون الفرائض، وحب تاني لمن يتقربون بالنوافل. دول اسمهم الداخلون في هذا الشأن. فبكرة إن شاء الله في ختام دورتنا هذه نتكلم عن الحبين الداخلون في هذا الشأن، وأعلى درجات الزهد أن تزهد في نفسك. تيجي ازاي دي؟ لما تيجي بكرة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.